بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإشكال الثاني الذي أفاده المصنف على التقريب الثاني لدليل العقل هو أن يقال هذا الدليل أخص من المدعى، إذ غاية ما يستفاد من لو تم وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والأجزاء. أما الروايات والأخبار الدالة على نفي الشرطية ونفي الجزئية لا تكون داخلة تحت دائرة منجزية العلم الإجمالي، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه قد عرفت في الأبحاث السابقة أن مصب المنجزية إنما هو الأحكام الإلزامية التي تقتضي فعلا أو تركا، أما الأحكام الترخيصية فليست داخلة في دائرة العلم الإجمالي المنجز، إذ لا معنى لتنجز عليكم السلام ورحمة الله لا معنى لتنجز الأحكام الترخيصية. وحينئذ إذا كان الخبر يدل على الشرطية أو الجزئية فمرجعه لبا إلى وجوب الإتيان إما قيدا أو تقيدا، فإن الشرطية، ركز في النقطة، الشرطية والجزئية وإن كانت هي حكم وضعي فليست هي مصب للمنجزية، ولكنها تستبطن أثر المنجزية، لأن مقتضى الشرطية وجوب الإتيان قيدا وتقيدا، ومقتضى الشرطية وجوب تقييد المأمور به بالشرط. فإذا دلت الرواية على أن الاستقبال شرط، فإن الشرطية وإن كان حكم وضعي انتزاعي لا علاقة له بعالم المنجزية، لأن المنجزية والمعذرية بلحاظ الأحكام التكليفية لا بلحاظ الأحكام الوضعية. ولكن حيث إن الجزئية تستبطن أثرا تكليفيا وهو وجوب الإتيان، لأنه يجب تقيد المركب به، فمرجعها إلى حكم تكليفي. ولهذا وقع بحث عند الأعلام في مسألة أنه هل تجري البراءة عن الشرطية والجزئية أو لا؟ وش منشأ الشبهة؟ منشأ الشبهة في هذا البحث أن البراءة وظيفتها نفي احتمال التكليف الذي يترتب عليه استحقاق العقوبة، نفي احتمال تكليف يترتب عليه استحقاق العقوبة رحمك الله، فتأتي البراءة وتثبت التأمين، فلا محل للبراءة إلا في مرء أحكام تكليفية. فكيف تقولون بالبراءة عن الجزئية أو الشرطية؟ ولهذا أنكر جمع جريان البراءة عن الجزئية والشرطية. وأجيب عن هذا الإشكال بما بيناه الآن، بأن الجزئية والشرطية تستبطن حكم تكليفي وهو وجوب تقييد المركب، فحينئذ يمكن إجراء البراءة بلحاظ ذاك الحكم التكليفي وهو وجوب تقييد المركب. ولهذا قالوا إذا دار في بحث الإجمالي، قالوا إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط فنجري البراءة عن وجوب الزائد، مع أن البحث في الشرائط والأجزاء والشرائط والأجزاء أحكام وضعية، فكيف تجرون البراءة عن وجوب الزائد؟ لأنه مرجعه لبا إلى حكم تكليفي. إذن إذا كان الخبر يدل على شرط وجوز فيمكن أن يكون مصبا للمنجزية ولو بلحاظ الاستبطان أو الأثر. أما إذا كانت الرواية تدل على نفي شرطية أو نفي جزئية فيكون خارجا عن دائرة العلم الإجمالي، فيكون التمسك بهذا التقريب لإثبات حجية خبر الواحد أخص من شنو؟ أخص من المدعى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، احنا قلنا في وجهين نقطتين. الوجه الثاني هو أن يقال لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأنه دائرة العلم الإجمالي أوسع، تشمل حتى مثلا الروايات النافية للجزئية أو الشرطية، إلا أنه يوجد عندنا مشكلة في المقام، وهي أنه نسألكم ما هو الأصل عند الشك في الجزئية أو الشرطية؟ رحمك الله، ما هو الأصل؟ تارة نبني على أن الأصل هو الاحتياط، حيث مرجع الشبهة إلى شبهة وجوبية أو إلى قاعدة الاشتغال، فنجري الاحتياط الشرعي أو الاحتياط العقلي على الفرق. ليش يتفرق احتياط؟ لأن إذا رجعناها إلى أن الجاري شبهة وجوب، شبهة وجوبية، والشبهة الوجوبية تشملها أدلة الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، حيث ذهب جمع من الأعلام إلى أنه في الشبهات التحريمية وفي الشبهات الوجوبية الجاري أدلة الاحتياط الشرعي ولم يجر أدلة البراءة. فيكون المرجع في مورد الشبهة الوجوبية شنو؟ الاحتياط. فعند الشك في الجزئية أو الشرطية نقول بالاحتياط الشرعي، أو نقول لا، نقول بأنه بأنه الاحتياط الشرعي لا يجري في مورد الشك في التكليف، وإنما يجري في مورد الشك في المكلف به. والجاري هنا بحسب الأصول مثلا البراءة في الشبهات التحريمية، ولكن المورد ليس من باب الشك في التكليف، بل من باب الشك في المكلف به، حيث أنا أعلم بوجوب الصلاة ولكن المكلف به ما هو؟ هل المحتوي على هذا الشرط المشكوك أو لا؟ فالشك في المكلف به، فليس الجاري لا الاحتياط الشرعي، لأن الشك ليس على نحو الشك في التكليف، وليس الجاري هو البراءة لأن مورد الشك في أصل التكليف، بل المورد من باب الشك في المكلف به، والجاري في موارد الشك في المكلف به قاعدة الاشتغال العقلي، لأن قاعدة الاشتغال تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فهنا مسلك يقول مقتضى الأصل عند الشك في الجزئية أو الشرطية الاحتياط، إما الشرعي أو العقلي. هذا مسلك، اتضح؟ إذن عندنا مسلك يقول الأصل في الشرطية والجزئية الاحتياط، إما الشرعي بدعوى أن المورد من باب الشك في الشبهة الوجوبية، فالجاري هو، أو أن المورد شك في المكلف، فالجاري هو الاحتياط العقلي، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا مسلك. مسلك آخر في المقام في هذا البحث يقول لا، الأصل في الشرطية والجزئية البراءة، لأن مرجعها إلى الشك في التكليف الزائد، والشك في التكليف الزائد مجرى للبراءة.
هنا نقول هذا الوجه الثاني يقول إذا بنينا إذا بنينا على أن الأصل عند الشك هو البناء على الشرطية والجزئية لا نفيها أي يجب عليك الإتيان بما يشك أنه جزء أو شرط فكلما شككت أنه جزء أو شرط ائت به إما للاحتياط الشرعي أو للاحتياط العقلي يعني بنينا على المسلك الأول يقول الشيخ الأعظم إذا بنينا على أن الأصل هو الشرطية عند الشك والجزئية فكيف يصح رفع اليد عن الأصل بالخبر الذي لم يعلم حجيته النافل الجزئية أو الشرطية لأنه بالتحليل لو فرضنا أنه هذا الأصل لو فرضنا أن الخبر تحت دائرة العلم الإجمالي ولكن ذكرنا في بحث سابق بأن الأصل مقدم على موارد العلم الإجمالي سواء كان أصل لفظي أو أصل عملي فإذا جرت قاعدة الاحتياط الشرعي أو قاعدة الاشتغال العقلي فحينئذ لا تصل النوبة إلى مسألة ماذا لا إلى مسألة حجية الخبر القائم على نفي التكليف لأن نفس هذا الأصل يعالج الشك واضح الفكرة؟ نفس الأصل وهو أن الأصل عند الشك هو الشرطية والجزئية يرفع الشك فلا اعتبار بالخبر النافي للجزئية أو الشرطية نظير ما ذكرناه في ذاك البحث في أصالة العموم وأصالة الإطلاق والاستصحاب وما شاكل ذلك ولهذا عبر الشيخ في الكتاب هنا وش عبر قال؟ قال أن هذا الدليل لا يثبت الأخبار الدالة على عدم الجزئية والشرطية خصوصا إذا بنينا على أن الأصل هو الشرطية أو الجزئية هذه خصوصا شرع جواب ثاني خصوصا حتى صف خصوصا جواب مشترك على كل حال بنينا على أن الأصل هو الجزئية أو الشرطية ما بنينا العلم الإجمالي في الإلزاميات فلا يتم الخبر الدال على العدم جاب لو تنزلنا وقلنا أن العلم الإجمالي يشمل قال خب لا تصل النوبة إلى منجزية العلم الإجمالي لأن هذا محتمل الحجية كما عبرنا في ذاك البحث فإذا وجد الأصل حينئذ عالج الشك واضح الفكرة ولهذا عبارته قال وثانيا لا ما خصوصا لا خصوصا تأتي على المسلك الثاني عشان تصير خصوصية لا الخصوصية تظهر في الجواب الثاني عندنا دائما في التعبير كما تعرفون بخصوصا تأتي بشيء مشترك يتم على فرض خصوصا وعدم خصوصا وتبين لابد أن تفترض خصوصية لما ذكره في أي عبارة تأتيك هاي المسألة إذا شفت عبارة في كتاب خصوصا لازما أنت إذا كنت تلميذ أو كنت أستاذ تبين ليش جار خصوصا هذا يعني مطلبه يعني على غير خصوصا يأتي المطلب تبين وعلى خصوصا في نكتة خاصة ولهذا احتجنا أن نأتي بجوابين قال وثانيا إن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والأجزاء ما قال الموانع لأن الشيخ يرى مرجع المانعية إلى الجزئية غير جزئية العدم واضح في كلام الفاضل التوني ذكر موانع أما الآخر الشيخ العظم يقول لا فرق بين الشرط والموانع مرجع المانعية إلى الشرطية غير شرطية العدم في قبال شرطية الوجود وهذا ما عبر بالموانع قال وجوب العمل بالأخبار الدالة على الشرائط والأجزاء دون الأخبار الدالة على عدمهما خصوصا إذا اقتضى الأصل الشرطية والجزئية في بحث دوران الآن بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط هذا البحث إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط فهل الأصل والجزئية والشرطية الاحتياط أو البراء البراءة نعم هو ذكره في بحث الإجمالي بل هو يرجع المانع يقول دائما شرطية شرطية العدم، وهو رأي مشهور الأصوليين الآن أيضا. هذا ما يتعلق بالجواب التقريب الثاني. وفي جواب مشترك الشيخ ما يكرر يقول اتضح من قبل ما ينطبق عنوان الحجية، تذكرون البحث نحن نريد أن نبحث في آخر جواب ذكر هناك، هاي إشكال سيئة على جميع التقريبات. ذكر الشيخ الأعظم إشكالا سيالا على جميع التقريبات فما كرره، وهو أنه المترقب في البحث إثبات عنوان الحجية بحيث يكون صارفا عن الظهور، حيث يكون موجبا لرفع اليد عن الأصول العملية. وهذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يوجب انطباق عنوان الحجية. واضح الفكرة؟ وهو ذكره في الجواب الثالث على التقريب أو الأول، فلا حرض. التقريب الثالث وهو ما ذكره الشيخ محمد تقي الإصفهاني الذي يعبر عنه الشيخ الأعظم، يعني الشيخ الأعظم تعبيرات من هنا وهناك يعبر، قال بعض المحققين من المعاصرين، المعاصر يعطي بعض المحققين، يعني شهادة قوية خصوصا في حق المعاصر لمعاصره، صحيح؟ قال بعض المحققين، الشيخ يعبر كما مر عليكم، قال بعض الفضلاء بعض الأساطين، تعبيرات الشيخ ما يعطيها كل واحد، بعض الأساطين بعض الفضلاء بعض مشايخنا بعض سيد مشايخنا، غير التعبيرات واضح تختلف، بعضهم ساتعبر، بعضهم لهم بعض الفضلاء ولا في بعضهم الغائب. المهم بلي، وبيان ما أفاده الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية على المعالم، حيث إنه أقام هناك ثمانية وجوه. أقام في حاشيته على المعالم، كانوا يدرسونها قبل يقولون بيت المسترشدين وش خلصها، شفتوها قريتوها، عبارات مضغوطة جدا مشحونة بالأفكار، مشحونة بالأفكار وعبارات صعبة، كل عقد بعض أساتذة يقول كل ورقة بتحللها يمبلك صفحات تكتب عشان تشرح المطالب، واضح عبارات مضغوطة وفيها أفكار كثيرة، كل هذا الشيخ بحق حبل محقق، واضح تخرج منه معلومات، أفكار تخرج أفكار، لكن للأسف قليل من يتابع هذا الكتاب الآن في زماننا، حتى قبل زمان لصعوبة الكتاب ولطوله بالانباع. الشيخ يقول طويل لخصنا، إيش معنى الشيخ عظم شنو يعني؟ الشيخ عظم تعرفون بطريقته في البسط، يقول هو لا طويل أنا لخصته، واضح. المهم بلي أخوه بلي ها بلي، ذكر الشيخ محمد تقي هناك وجوه ثمانية لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلق الظن. فدعوى صاحب الحاشية على المعالم في هذا الوجه إرادة إثبات حجية الظن الناشئ والحاصل من الخبر لا من مطلق الأمارات، وبيانه في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، لا إشكال ولا شبهة أنه يجب العمل بالكتاب والسنة، وهذا المطلب ثابت بالاتفاق والإجماع، بل أقوى من الإجماع الضرورة والأخبار المتواترة كحديث الثقلين، فإن مقتضى القطع الناشئ من كون المسألة دلت عليها الأخبار المتواترة بالإضافة إلى كونها واضحة وهي ضرورية أنه يجب العمل بالكتاب والسنة. حيث شكل في المطلب يجب العمل بالكتاب والسنة، هذه أبجديات، أوضح الأبجديات حتى غير المسلم يعرفها، أنه يجب العمل بالكتاب والسنة للمسلم. المقدمة الثانية، لا إشكال أيضا أن هذه التكاليف باقية، يعني العمل بالكتاب والسنة باق بالنسبة إلينا، وليس هذا التكليف مخصوص بعصر الناس، وإنما يجب على كل مسلم متدين بشرع الإسلام أن يعمل بالكتاب والسنة، ونفس هذه الأخبار المتواترة ونفس الضرورة ونفس الإجماع الذي اقتضى أصل وجوب العمل هو أيضا يقول بوجوب بقاء التكليف. المقدمة الثالثة، إذا اشتغلت الذمة بوجوب العمل بالكتاب والسنة فإما أن المكلف يعلم بأن هذا مصداق للكتاب والسنة فيعمل به فبها ونعمت، فيحصل فراغ للذمة بما اشتغلت به، وإما أنه لا يمكن أن يحصل له العلم التفصيلي بأن الحكم هو حكم الكتاب والسنة وأنه عمل بالكتاب والسنة، فتصل النوبة إلى العلمي أي الظن الخاص، يعني الشارع ما جعله طريقا لإحراز الكتاب والسنة، فيقول أنا عملت بالكتاب والسنة وامتثلت الخطاب وامتثلت التكليف العمل بالكتاب والسنة. وإذا فرضنا كما هو الفرض أنه لا يوجد عندنا علم ولا علمي، فتصل النوبة إلى الظن، فما يظن أنه كتاب أو سنة فيعمل به، فيتحقق الامتثال الظني لما اشتغلت به الذمة تحكيما لمراتبك لركزت مراتب الامتثال، امتثال تفصيلي، امتثال ظني علمي، امتثال شنو؟ امتثال عن طريق الظن، فما يظن به أنه كتاب وسنة فيعمل به، والنتيجة أن الظن الحاصل من الأخبار الآحاد تقتضي أن يحصل المكلف عنوان الظن بالسنة، فيحصل عنده ظن بالسنة ببركة العمل بأخبار الآحاد غير العلميات، وهذا يعني أنه يجب العمل بماذا؟ بالأخبار الظنية وهي حجة، فالظن الحاصل من الخبر محقق لعنوان الظن بالسنة، واضح؟ الظن الحاصل من الخبر محقق لعنوان الظن بالسنة، وأما هذا الدليل لا يثبت حجية الظن في غير السنة. كتاب بنفس الشيء واضح، الكتاب يقول مو ظني لا في لحظات الظهور، لأن بحثنا في الأخبار، الكتاب لحظات الصدور مو ظني قطعي، إنما بلحظات الظهور هم إذا سد باب العلم والعلمي، وهو يقول العلم ما ينسد، حجية الظهور موجودة، فالكتاب ما في مشكلة عندنا، المشكلة عندنا في وين؟ في السنة. ومن هذا الوجه يتبين عدم تمامية حجة الظن في غير السنة، كالظن الحاصل من الشهرة الفتوائية، أو الظن الناشئ من الأولوية الظنية، أو الظن الناشئ من الإجماعات المنقولة، أو واضح؟ فإنه هذا الظن ليس ظنا بالسنة، وما يقتضيه الدليل الذي ذكرناه بلحاظ مراتب الامتثال تحصيل الظن بالسنة، يعني تحصيل الظن عن طريق الخبر، واضح الفكرة؟ ولهذا يقول هذا الوجه يقتضي إثبات حجية الظن الحاصل من الخبر، لأنه هو الموجب لتفريغ الذمة الذي اشتغلت به، وهو وجوب امتثال السنة، وهذا ظن بالسنة. ثم قام المحقق الشيخ محمد تقي الإصفهاني رحمة الله عليه وأطال النقض والإبرة. إن قلت لكي يقوي هذا الكلام أتى بنقود كثيرة نقضا وإبراما تشهيدا لهذا المطلب بمقدماته الثلاث. واضح؟ إذن هذا مطلب مقدمات ثلاث. أطال، يقول الشيخ العظيم، أطال النقض والإبرام كله لغرض دفع الإيرادات عن هذا المطلب. ما احنا يقول الشيخ من ريحكم، ما نجيب لكم هالإيرادات ولا ما نطول النقض والإبرام، نختصر عليكم الإشكال، نحن نشكل على نقض عليه. واضح. ولهذا قال الثالث ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا، وقد لخصناه لطوله. هذا الجواب هو هي التقريب الثامن في كتابه، وفي ما التقريبات عنده. واضح. يقول هذا أفضل تقريب، هو الصحيح التقريب، سميته التقريب الثامن. وملخصه أن وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالإجماع، بل الضرورة والأخبار المتواترة وبقاء هذا المقدمة الثانية، وبقاء هذا التكليف أيضا بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة المذكورة، الإجماع والضرورة والأخبار المتواترة. وحينئذ يدخل العقل في بيان مراتب الامتثال، فإن أمكن الرجوع إلى الكتاب والسنة على وجه يحصل العلم بهما بحكمه فبها ونعمت، أو الظن الخاص به فهو ظاهر عبارته في تراتبية أو تخير أو ما قال فإن لم يمكن ف، يعني هم بحث في هالمسألة شيخنا بحث. إذا جعل الشارع الحجية للخبر فهل حجية الظنون الخاصة مشروطة بعدم إمكان تحصيل العلم؟ واضح. حجية الظنون الخاصة هل هي مشروطة بعدم إمكان تحصيل العلم، بحيث لو أمكنني تحصيل العلم بأن أذهب صلاة الصبح مع الإمام وأسأله لا أتبع كلام زرارة؟ تفتين؟ فمن يقول بالتراتبية؟ لما يقول أو يقول فإن لم يمكنه ف، واضح التراتبية. أما كما يرى جمع من الأعلام، والشيخ العظم بيّن نكتته في بحث الجنبين الحكم الظاهري والواقعي أنه بينهما شنو عرضية، فإن الملاك الحاصل من ماذا من اتباع خبر الثقة في زمان الانفتاح كما قال، أن إما على مسلك السببية أو حتى على مسلك الطريقة، لأن كثيرا من قد يخطئ الإنسان شنو فهم الحكم أو بداع التيسير على المكلف والامتنان وما شاكل ذلك. وظاهر العبارة التي ولخصها الشيخ الآن أن هذه المسألة متراتبية، أن حجية الظن بل شامل إلى مورد الانفتاح، حيث بعد ذكرنا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
أصل دعوة حجية خبر واحد هي في عرض الكتاب والسنة، ولا أصل في زمان الانفتاح يعني؟
نعم.
أصل دعوة حجية
لا اللي في
أو ما يشمل الانفتاح والانسجام.
لا، في زمان الانفتاح لهم كلام، بعضهم يقول حد خبر واحد محجي في زمان الانفتاح، مع يعني مع إمكان تحصيل العلم ليس بحجة.
لا، أثبت حجيته.
حتى تثبت حجيته لا تشمل مورد تحصيل العلم، لأن الحجية حكم ظاهري، والحكم الظاهري عند الشك، فإذا أمكنه ارتفاع الشك بأدنى مؤنة لا يتنقح موضوع الحكم الظاهري.
حكم ظاهري لكن ما عنده حكم واقعي.
وش فيه لأن عنده أحكام واقعية؟ عندك من فتح باب الأحكام الواقعية يرجع إشكال ابن قبة، يلزم تغرير المكلف إلقاءه في الجهل. إذا أمكنك تحصيل العلم فهل يصح العمل بالظاهر؟ الآن مثلا شيخنا عندهم مسألة، أنت قاعد فوق السطح تريد ترفع راسك وتشوف انه لاخذ الهلال او لا، تغمض تتبع كلام البينه، هل يصح؟ بعض العلماء يقول لا دليل، لا اطلاق لدليل البينه مع تيسر باب العلم. ارفع راسك وشوف، تقول لا انا ما ارفع راسي، اغمض استصحب بقائل شنو؟ استصحب بقاء شهر شعبان عشان بكره افطر. واضح. يقول ان ما لك حق، افتح عيونك رفع شوي راسك شيل الزحمة زحمة حق شوية ارفع راسك بالنائيني وشوف او حرك البرد انت قاعد ما تدري تعال انت قاعد حط البرد على وين بعد دارس الحوزة حط برد على وين على ستارة يعني على الشمس بتعمل تشوف تعال ما تدري دخل صلاة الصبح لما دخل استصحب بقاء الليل خلنا ناكل ما نفتح خب متى تعلم إلا إذا وصلت إلى مرحلة قطعت دخل الصبح استصحاب لبقاء الليل يقول لي أخبر يقول ناني لا لا هلا منسل افتح البر شو تشوف خلنا زاحم رعب شوية فبعضهم لا يرى حجية الحكم الظاهري مع باب في باب الانفتاح المهم قال بلي وإلا فالمتبع هو الرجوع إليهما يعني إلى الكتاب والسنة على وجه يحصل الظن منهما هل عبارة يحصل الظن منهما في احتمالين هل الظن بالصدور أو الظن بالمضمون أنا أرجع إلى خبر الواحد التفتوا المطلب أنا أرجع إلى خبر الواحد على وجهين يحصل الظن من حيث الصدور أن هذا سنة أو من حيث الحكم والمضمون يظهر من كلام الميرز يظهر من كلام هداية المسترشدين كما قيل وكما يأتي من الشيخ الأعظم الآن بعد قليل أن منظوره في تلخيصه يحصل الظن بالحكم والمضمون لا بالصدور كما هو الصحيح كما بنينا عليه في الأبحاث السابقة واضح يظهر هنا أجمل بس على 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 كلام الشيخ العظم كما سيأتي مناقشات كل ناظر إلى الظن بالحكم تجاوزنا إشكال الظن بوين الظن بالصدور تذكرون البحث بأن العقل يقول في مراتب الظن والمدى على الصدور بما هو صدور أن هذا المدلول مدلول للسنة تظن أنه مدلول للسنة ما له علاقة بالظن بالصدور وفرض أنه عندك ظن بالصدور لكنه لا تظن أن هذا الحكم مدلول للسنة فما يفيد فالمدار على الظن بأن الحكم هو مدلول للسنة لا أنه ظن بالصدور بما هو صدور وهذا ما يقرره العقل في الامتثال العقل يقول لك امتثل ما هو كتاب وسنة إن ما علمت أنه كتاب وسنة ما تظن أنه كتاب وسنة فالمرء على الظن أن هذا الحكم من الكتاب والسنة لا أنه تظن بالصدور بما هو صدور وإن لم تظن أنه هذا من السنة واضح الفكرة شيخنا هذا حاصله تبي تراجع راجع يقول لك الشيخ ما له علاقه بك روح اليوم قاعد افتح المسترشدين راجع هذا وقد اطال الشيخ اذا حكم واحد اطال يعني اطال لانه يطول وقد اطال قدس سره في النقض والابرام بذكر الايرادات والاجوبه على الايرادات على هذا المطلب الشيخ الاعظم مشكل عليه الإشكال الذي ذكره الشيخ الأعظم في المقام أن هذا الدليل ركزوا بحسب ظاهره ليش قال بحسب سيأتي ليش قال بحسب ظاهره سيأتي كلام هذا الدليل بحسب ما يظهر من كلام لهداية المسترشدين عبارة أخرى عن دليل الانسداد لا كما حاول أن يدعي بأن هذا الدليل يثبت حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقا بل مرجع هذا الدليل لبان إلى شنو دليل الانسداد شلون؟ وش دليل الانسداد؟ دليل الانسداد أربع مقدمات المقدمة الأولى أننا نعلم بوجود تكاليف في الشريعة وهذا أمر ثابت بالضرورة ولا يعقل أن تجوج الشريعة بدون أحكام إلزامية بغض النظر عن العلم الإجمالي أصلا نفس النظر نفس تصور شريعة يعني في أحكام إلزامية فهل يعقل أن جميع الشريعة أحكام ترخيصية هذا غير معقول أصلا المقدمة الثانية لا ينبل يجب امتثال التكاليف إذ المولى إنما جعل تكاليف الشريعة قنطرة لامتثال العبيد فيجب امتثال التكاليف المقدمة الثالثة: لا يمكننا امتثال التكاليف تفصيلا، فباب العلم منسد، وكذا لم يقم عندنا دليل على طريق خاص فانسد باب العلم، أي الظن الخاص. المقدمة الرابعة: إذا فرضنا انسداد باب العلم والعلم فلا يخلو إما أن المكلف يحتاط في جميع الشبهات لمكان منجزية العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة، وإما أنه يجري البراءة عن كل تكليف، وإما أنه يتخير على كيفما كان فيحصل موافقة احتمالية تخييرية كيفما اتفاق، أو أن المكلف يحصل على موافقة احتمالية ظنية مراعاة لمراتب الامتثال. أما الأول وهو الاحتياط فاسد، إذ يلزم منه إما العسر والحرج، إما التعذر، إما اختلال النظام، إما لأننا نقطع بأن الشارع لا يريد من عبيده كل التكاليف يحتاطون، فهذا مما يعلم أن الشارع لا يرضى بحساب في كل جميع في كل الموارد. وإما أن المكلف يجري البراءة في كل الشبهات، ما بقت شريعة، يرجع المشكلة شريعة لا يوجد فيها أحكام إلزام، أنت مطلق العناء أروح على كل شيء، فكلهم أصحاب شريعة صار، كل الناس فيها الشريعة لأن كلهم ما نمشي إلزامي. وإما أنه العبد على كيفه، تعبيرة عامية، على راحته، يعني أن يحصل على الموافقة القطعية غير ممكنة، الحرمة الحرمة المخالفة القطعية حرام، فتصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية في إصطلاحات المجمالي، وجوب الموافقة القطعية ما يجب، احتياط ما يجب، حرمة المخالفة القطعية ما يصير كله براءة، فتصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية. الموافقة الاحتمالية يدور أمرها بين التخيير بلحاظ بل المكلف، أو أن المكلف يراعي شنو مراتب الامتثال، فيقدم الامتثال الظني على المشكوك والموهوم، والعقل يقرر أنه في مثل هذه الموارد إذا أمكنك الامتثال الظني ذو الانكشاف بدرجة أقوى، فلا تصل النوبة إلى ما يحقق الامتثال شنو الأقل مرتبتين. هذا دليل الانسداد. يقول الشيخ هل قال المحقق الإصفهاني يرجع إلى دليل الانسداد؟ شلون؟ لأنه نسألكم أنك قلت في المقدمة الأولى يجب العمل بالكتاب والسنة. ما معنى السنة؟ السنة ليس هو الحاكي، هو المحكي. هذا كثير ما يقع الخارج، يقول الشيخ العظم في المطالب، فرق بين الحاكي للسنة والسنة المحكية. الأخبار حاكية لا أنها سنة، الخبر حاكي للسنة، والسنة هو فعل المعصوم أو قوله أو تقريره، وهو الذي ثبت وجوب العمل به، الذي أقمت فيه الأدلة يجب العمل بالكتاب والسنة بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترة. ما هو السنة؟ الأخبار الأحاد، هذه محل العركة والنقد والإبرام. ما دل عليه هذه الأدلة وجوب العمل بالقول المعصوم وفعله وتقريره، فمرجع كلامك أننا نعلم بامتثال التكاليف، يجب علينا امتثال التكاليف، والتكاليف إنما تكون في الكتاب وقول المعصوم وفعله أو تقريره، صحيح؟ فأنا أقول يجب علي امتثال التكاليف،
ولا طريق لي لتحصيل العلم أو العلمي فتصل النوبة إلى الامتثال الظن بالتكاليف، فمرجع هذا إلى دليل الانسداد. ومقتضى دليل الانسداد شيخنا كل ما تظن أنه حكم الله فهو مصبا للامتثال، سواء كان مدلولا للسنة، مدلولا للخبر، أو مدلولا للشهرة، أو مدلولا للإجماع، أو مدلولا لل أو لا علاقة لنا بالكاشف، المدار على المنكشف. فإذا ما اشتغلت به الذمة السنة الكتاب، أحكام التي وجدت في الكتاب وما صدرت من من المعصومين، ولا علاقة لنا بالكاشف، سواء كان كاشف خبر، إجماع، منقول، شنو أولوية، ما شاكل ذلك. وهذا مرجعه، وتعبنا يقول لما قط أطلت وكذا، مرجعه إلى دليل الانسداد. ومقتضى دليل الحجيات مطلق الظن، لا الظن الحاصل من الـ من الـ من الأخ من الأخبار. فكأن المشكلة حصلت من لفظ السنة، قال يجب العمل بالسنة، قال السنة الروايات الأخبار، فيجب العمل بالأخبار، إذا ما يجب العمل بالشهرة، مع أن السنة المراد فعل المعصوم أو قوله أو تقريره. وهذا النقد والإيراد ما تعرض له الإصفهاني حتى يرده، وإنما تعرض إلى نقود من هنا وهناك، وقد أطال النقد والإبرام يقول الشيخ ما يحتاج النقد والإبرام الطويل. كلام الشيخ شيخ الكلام دقيق. ولهذا قال الشيخ ويرد عليه أن هذا الدليل بظاهره، بظاهره ليش؟ لأنه عبر بالسنة، والسنة التي ثبت فيها الضرورة الكتاب، يعني قول المعصوم وفعله وتقريره للحاكي. نعم لو أراد الحاكي سيأتي البحث علينا، واضح؟ الآن كلامنا أنه واقع المطلب، واقع المطلب أن المراد من السنة الذي يتم والذي ثبت بالضرورة هو شنو؟ هو فعل المعصوم أو قوله أو تقريره. عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن، قال في الجملة أو مطلقا شرحناها، تذكر شيخ يوسف؟ إما نتيجة الانسداد قضية كلية كل ظن حجة، أو قضية الانسداد قضية مهملة. وذلك لأن المراد بالسنة هو قول الحجة أو فعله أو فعله أو تقريره، فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الأحكام، أحكام الطبيعة، الأحكام، أحكام الكتاب والسنة، فإذا وجب علينا الرجوع إلى مدلول الكتاب والسنة، يعني ما يكون كاشفا عن ماذا؟ عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، لأن قول المعصوم ما نوصل إليه، فنذهب إلى الكاشف عن قول المعصوم وفعله وتقريره. والذي يجب الامتثال قول، هي هم نقطة في المدلول، الذي يجب امتثاله قول الحجة بما هو قول الحجة أو المدلول الحاصل من قول الحجة للأحكام، المدلول الأحكام، ما يكون محلا للامتثال الأحكام لا القول بما هو ألفاظ. خب واضح الأحكام، المعصوم عندما يقول صلي الجمعة أنا يجب اتباع الأحكام الواقعية التي ماذا تكون مدلولا حاصلا من هذا الدال، وهو قول المعصوم، القول دال والمدلول هو الأحكام. نعم. ولم نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنه مدلول الكتاب والسنة، تعين الرجوع باعتراف المستدل إلى شنه؟ إلى ما يظن كونه مدلولا. شوف مدلول مضم بالصدور، هل قلت لكم بعدين عبارته؟ فيحصل فقال فوجب الرجوع إلى أن يحصل الظن منه، الظن بالمدلول لو الظن بالدال، قول الظن بالدال بالمدلول. ولهذا قلت بأن الشيخ العظم كما سيأتي من كما اعترف المحقق الإصفهاني هنا إلى أنه المدار على الظن بالمدلول عن الحكم. فإذا ظننا أن مؤدى الشهرة هو قول المعصوم،
قامت شهرة فتوائية على مسألة حصل عندنا الظن بأن هذا الحكم الذي هو مدلول للسنة، هذا قول المعصوم، هذا من أفعاله أو من تقريراته، دخل في منجزية العلم الإجمالي. واضح الفكرة؟ يقول فإذا ظننا أن مؤدى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو مدلول لقول الحجة، حكم شرعي جاء به المعصوم قولا أو فعلا أو تقريرا، وجب الأخذ به، ولا اختصاص للحجية بما يظن كون بما يظن كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة لقول الحج أو فعله أو تقريره من جهة حكاية أحدها التي تسمى خبرا وحديثا في الاصطلاح. نعم يخرج يأتي الشيخ بيجي ضيق الدائرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.